قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لسيدها وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد لأنهم بيتبعوا خير الأبوين، وخير الأبوين ها هنا السيد اللي هو الحر. فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك أو استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وإنها قبل موت سيدها تباع. قالوا في هذا الاستدلال نظر. قلت أي الإمام ابن رجب قد استدل به بعضهم على عكس ذلك، وأن أم الولد لا تباع، أن أم الولد لا تباع، وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي أعتقها، فصار عتقها منسوبا إليه، ولأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم ولده ماريا لما ولدت إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها، وهذا الحديث اسمه ضعيف جدا. فاستدل بهذا الإمام أحمد رضي الله عنه، فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه تلد الأمة ربتها تكسر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها. وقال فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن، وهذا رأي جمهور العلماء أن الأمة إذا ولدت لسيدها فإنها لا تباع، فإنها لا تباع، وأنه إن لم يحررها في حياته فإنها تعتق بمجرد وفاة هذا السيد حتى لا يصير أولادها يعني أحرارا وهي لازالت في الرق.
مش ممكن اللي هو قلب عقوق الوالدين اللي أقرب الأقوال للواقع اللي احنا فيه، هي مش مذكور هنا بس الأقرب
ده قولي يعني ممكن يبقى من المتأخرين. الإمام ابن رجب طبعا بيذكر أقوال السلف ويقدمها ويقدمها.
لعدم وجود يعني كل الحاجات دي لعدم وجود يعني العبيد دلوقتي
سيأتون إن شاء الله حينما يقطع عنا هذا الضعف والذل تأتي الإماء والعبيد.
طب نظرنا شيخ حضرتك هو يعتق عندما تلد هذا الولد ولا عند موت السيد؟
لا عند جمهور العلماء تعتق عند موت السيد
فتظل أم حتى
لكنها بعد أن تلد لا يجوز للسيد أن يبيعها.
طب هي تسمى أم ولد؟
تسمى أم ولد.
حكم سيدنا عمر
اللي هو
اللي هو عدم بيع.
ايوه هو الامر ده يعني مختلف فيه بين العلماء، لكن جمهورهم على ان الامة اذا ولدت لسيدها لا تباع، فان اعتقها السيد فبها ونعمت، وان لم يعتقها عتقت بمجرد وفاته.
طب تؤخذ يعني تقدر اذا كان لها اولاد مثلا من امة اخرى هل هي تقدر بمال ويعتقها؟
لا هي تعتق على رؤوس الورثة، تعتق على رؤوس من التركة. وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيقة حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وهذا طبعا كان موجود في الدولة الأموية والدولة العباسية بكثرة جدا، معظم أو كثير من الخلفاء كانت أمهاتهم من الروميات والفارسيات وغير ذلك. وقال وكيع معناه تلد العجم العرب، والعرب ملوك العجم وهم أرباب لهم. إذا هذه العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء، والمراد بالعالة الفقراء. ذلك أدنى ألا تعولوا أي تفتقروا، وإن كان الإمام الشافعي قال أن تكثر عيالكم، وقد أنكر عليه كثير من أهل العلم هذا التأويل، وإن كان الإمام الشافعي حجة في لغة العرب، كقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا فأغنيت الله، وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر رضي الله عنه، والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. فهذا طبعا يعتبر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه توقع وأخبر بأن الحفاة العراة رعاء الشاء الضعفاء البدو هؤلاء سيتطاولون في البنيان، وهذا دليل على أمرين: كثرة الأموال، مش عارفين يودوها فين، سيعملوا في قطر اللي البتاع اللي ارتفاع يقول لك أعلى مبنى في العالم، واخد بالك؟ طب ماذا استفدنا احنا الآن دلوقتي؟ يعني ماذا استفادت أمة الإسلام لما عملت أعلى مبنى في العالم؟ ولا شيء، كله هذا من باب يعني المفاخرة الدنيوية المقيتة التي مهما فعل أهل الإسلام منها فلن يصلوا إلى ما عند هؤلاء الكفرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
الحديث ده كل ما يجي على دماغي بفتكر الصعيبة بيبقى مثلا بشكل الأول بعد كده يعني الأول كده أغلبهم في المنصورة اللي بيحكوا عنهم إنهم كانوا جايين كده الأول من الصعيب، وبعد كده بتاعوا التالت وبينتشروا بقى
يعني. بس هو هنا الصعيبة يعني مش مشهورة عنهم رعاية الغنم، خد بالك، والشيء هي الأغنام يعني. فهذا يعني أبرز مثال له هم البدو، هم ليه البدو، وإحنا رأينا البدو الرحل الآن في دير الحجاز والخليج، الآن فمن يتطولون في البنيان وأصبحوا لا يرتحلون ولا يسكنون الخيام وغير ذلك. فهذا فيه دلائل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بهذا الحال رغم عدم وجود آثاره في حياته عليه الصلاة والسلام، فمعروف أن البدو كانوا من أفقر الناس. والأمر الثاني أنه ما كان يعرف أصلا تطاول البنيان في عهده عليه الصلاة والسلام، ما نحن قد رأيناه رأينا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاة البهم في البنيان. فهذا أمر معروف الآن كثير ممن يتولون الأمور أناس جهال بشرع الله سبحانه وتعالى، بل ربما لا يحسنون أن يكتبوا ولا أن يقرأوا، مع ذلك هم أمراء أو رؤساء أو ملوك أو سلاطين. وكذلك أنهم يعني من سابق عهدهم كانوا رعاة البهم، فصاروا يتطاولون في البنيان ويرفعون هذه المباني. وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة قال فيه: وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس. قال: فقام رجل، وفي رواية فقام الرجل فانطلق. عندكم رجل؟ يعني إذا قيل رجل يبقى ده في هذه الرواية، وأما إذا قام الرجل فهو يبقى جبريل عليه السلام. فقلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين نعدت أي وصفت؟ قال: هم العرب. قالهم الايه العرب. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، والحديث اسناده ضعيف. وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعنى، وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. والحديث حسن لغيره. ومعناه أراد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق. قال الإمام السندي عليه رحمة الله يبقى لكع ابن لكع أراد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له إيه خلق. يعني ربما الإنسان إن لم يكن له أصل في الأنساب معروف لكنه زين بالعلم وجمل به، فيعني إيه يبقى يحق عليها القول القائل رأيت العلم صاحبه كريم وإن ولدته آباء لأم. لكن ده لفظ ولا تجمل بما يعني يزينه ويضفي عليه يعني أمرا شرعيا حسنا. وفي صاحب ابن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. والحديث حديث حسن. وخرج الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وهو ضعيف ويشهد له ما سبقه من الأحاديث. وخرج الإمام أحمد الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداع يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة. وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية الإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنين خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وذكر باقيه. والحديث مداره على الأسانيد الحسنة. ومضمون ما ذكر من أشرة الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها. يعني خلاصة كل الموجود دي أن تلد الأمة ربتها أو أن ترى الحفاة والعراة رعاء الشيء يتطورون في البناء. إيه المقصود من وراء ذلك؟ إن الأمور سواء الخاصة أو العامة التي تهم الأمة جميعا تتوسد إلى غير إيه؟ إلى غير أهلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر إليه الساعة. وسد يعني يا شيخ جمال أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا كان رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر.
صم
عليه السلام. ولذلك بيقول كل الجماعة المصريين اللي في الغربة بيشتكوا مروا الشكوى إذا كان المدير بتاعهم أو المسؤول عن مرتبات من جنسهم ومن بني جلدتهم. خصوصا بقى اللي كان جاي ما كانش لا بيضاء ولا سوداء وفتحت عليه الدنيا، فيبقى الراجل صاحب العمل مسامح واخد بالك، وهذا يأبى عليهم إلا إن هو يعطي لهذا خصم ويضيق على هذا، وكل اللي عاوز علاوات وبتاع يمشيه من الأعمال لغاية ما يذهب ويترك الإيه العمل. فقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله إذا كان رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس إيه حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك ديبا، الأولان ده فسد الإيه الدنيا، لأن من صفات الملك الصالح أن يعطي الناس وأن يرضيهم في أمر الأموال، وأن يرضيهم في أمر الإيه ما لم يؤدي ذلك إلى فساد، أو أن يعطيهم ما لا يحل له أن يعطيهم. لكن من ملوك من أهل الصحبة ولا سيما أصحاب الحاجات، ومعروف عمر رضي الله تعالى عنه وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الملوك الإيه والحكام الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما سئل شيئا عن الإسلام إلا وأعطاه عليه الصلاة والسلام، ولما أعطى لأناس مالا فقال عمر يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق، يعني في ناس مستحقين عن اللي أنت أعطيتهم دول. فقال يا عمر وما أفعل؟ إنهم خيرون بين أن يسألوني بفحش، يعني المسألة هي لا تحل لهم ومع ذلك هم أدخلوا في المسألة وألحفوا فيها، وبين أن يبخلونني ولست إيه ولست ببخل. خلاص خذوا إيه ما طلبتم، وإن كان لا يحل لكم، لكن لا يوصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد بخل عليه الصلاة والسلام. فكذلك الملوك يشترون أعراضهم بالإيه بالمال، وحتى العرب في جاهليتها كانت يعني تفعل هذا الأمر. كان إذا نزل شاعر بقبيلة تجتمع القبيلة عن بكرة أبيه يقولون قد حلت بكم مصيبة فماذا أنتم فاعلون، فيشوفوا بقى الشاعر دي طلباته واخد بالك، وفوق الطلبات شوية، إذا كان عاوز مال يجيبوا له مال، إذا كان عاوز نساء يجيبوا له نساء، إذا كان عاوز خمرة يجيبوا له خمرة، إيه عاوز جمهور يلمون القبيلة وشوية من القبائل اللي حواليه، المهم يطلع راضي عن القبيلة، وإلا فإنه لو خرج ساخطا عليهم لقال بيتا من الشعر نزل القبيلة إلى الأرض السفلى عند الإيه العام. فلا زال الناس أهل يعني الديانة يشترون أعراضهم ولو أدى هذا لترك بعض متاع الحياة الدنيا.
من الدين الحاكم التصرف مثلا في الأموال بالنسبة لمسألة الإعطاء أو الكلام من ده لحفظ ملكه وما إلى ذلك؟
لحفظ ملكه؟ ما فيش ملك إلا ويفعل ذلك.
فالدين نهاية الديانة
في الغالب بيبقى فيها تجاوز. يعني تجاوز. فهذا فساد لإيه؟ للدنيا. إذا ترؤس على الناس من كان فقيرا في أول حاله، فإذا اجتمع مع هذا الأمر اللي هو الفقر السابق ده اجتمع معه عدم العلم وظهر فيه الجهل، فبذلك يفسد أيضا دين الناس، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمه، بل همته في جباية المال واجتنازه، كل شوية نزل ضرائب واخد بالك متنوعة الأشكال والأنظمة، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها، وإذا سار وهذا حديث اسمه ضعيف، وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الإيه الجاهل. والحديث متفق عليه. وأخبر أيضا أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا أيضا متفق عليه. وقال الإمام الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار، وفي رواية أو في نسخ أن توضع الأخيار ويرفع الأشرار أو ترفع الأشرار، وهذا لأن الناس تبع لرؤسائهم وملوكهم. فإذا كان الرؤساء والملوك من أهل الفقه وأهل العلم وأهل الديانة قربوا من هو بهذه الصفة وأدنوهم وأسندوا إليهم الأمور، وأما إذا كانوا من أهل الجهل وأهل الجفاء وأهل التلون مع الدين فإنهم طبعا يختارون أيضا أشكالهم وأشباههم يسندون إليهم الأمور. لأنه لو جاء رجل وزير فقيه وعالم ومحب لدينه فإنه لن يستطيع أن يمرر له كل ما يريد، بل إنه سيجعله يحس بمصيبته الشديدة وأنه لا يفقه في دين الله عز وجل شيئا. وفي قوله: يتطاولون في البليان، دليل على ذم التباهي والتفاخر، خصوصا بالتطاول في البنيان. ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. حديث صحيح خرج البخاري. وخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل، والحديث ضعيف. خرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بناء، وأشار بيدها كذا على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال، وهذا أيضا فيه ضعف. وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. هذا يدل على أنها يعني كانت يعني ليست عالية. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب: لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم. وقال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة رضي الله عنه لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: لما لتجعلني ملكا؟ قال: لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك. قال: كأنك كنت في نفسي. هذا عند أبي نعيم في التلية ولكنه ضعيف. وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع رجل بناءه فوق سبع أذرع نودي: أفسق الفاسقين إلى أين؟ خرجه كله ابن أبي الدنيا. لكن يعني هذا الأمر إذا كان لحاجة الناس، يعني كان الارتفاع في البنيان الارتفاع مثلا الأرض، وهذا الارتفاع يعني مطلوب لاستيعاب أكبر عدد من السكان في المساكن الشعبية أو الأبراج أو غيرها، ولا يقصد منه التفاخر ولا التباهي، فهذا الأمر يكون مباحا. وأما إذا كان الارتفاع لمجرد الارتفاع والتباهي كما ذكرنا مثلا بما فعل في قطر، وأنهم اتخذوا من هذا الأمر يعني يريدون يعني به الشهرة والسمعة وغير ذلك، فلهم نيتهم يعني إيه، ويمكن أن يكون هذا فعلا من علامات الساعة. ثم ختم الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بحكم زخرفة المساجد، وقال يعقوب بن شيبة في مسنده قال بلغني عن ابن عائشة قال حدثنا ابن أبي شميد قال نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أحذية الشعر اللي هما البيوت التي هي من الخيام ففشى فيهم السرقوا يعني كثرت فيهم السرقات فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب اللي هو الغاب ففشى فيهم الحريق فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدر وهو الطين أو الطوب اللبن ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من 7 أذرع قال إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد قال ابن عائشة وكان عتبة ابن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب قال وكان يقال من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من آجر والآجر هو الطوب الذي دخل زي الطوب الأحمر الأمين وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد والحديث حديث صحيح ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراكم تشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها يعني أعلتها وشيدتها وإسناد هذا الحديث ضعيف وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده قال ابنه عريشا كعريش موسى عليه السلام قيل للحسن وما عريش موسى قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف والله أعلم وبه نستعين في كل ما وهذه رسالة يعني طيبة للأخ أبو أنس السيد بن عبد المنصور في اسمها تحذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة المساجد ذكر فيها أسئلة طيبة يعني وأدلة على حرمة يعني زخرفة المساجد ويعني تشييدها بما لا يحتاج إليه فقد ورد الأمر الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد ما أمرت بتشييد المساجد قال العلامة الصنعاني وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد لأنه الله به تشييدها ورفع بنائها وزخرفتها وأيضا جاء وعيد شديد بحدود الدمار على من يعني زخرف المساجد فقد ورد احنا نخلص على من زخرف المساجد فقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم قال الإمام المعوي أي حسنتموها بالنقش والتزويق وقوله فالدمار عليكم دعاء منه عليه الصلاة والسلام أو هو خبر على أن هذا سيقع بعد أن يفعل ذلك والأمر الثالث الزخرفة ضرب من التباهي الذي نهى عنه الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وطبعا هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وتشييد المساجد الآن وزخرفتها وإطالة يعني مناراتها وإيجاد كل وسائل الفتنة في المساجد لا سيما في المساجد الكبيرة فهذا أمر يعني تنفق فيه أموال بغير حساب ويظن الذين ينفقون هذه الأموال أن هذا من يعني تعمير المساجد
مساجد الله سبحانه وتعالى، ويعني أنهم مأجورون على ذلك، وخصوصا هذه الزخارف والأشكال الهندسية والمعمارية التي تتكلف أموال طائلة، يمكن أن تبني عدة مساجد أخرى، ولكنهم لا يفعلون ذلك لأن المطلوب هو التباهي ووجود هذه الأشياء فتنة لعباد الله الذين لا يستطيعون الخشوع في مثل هذه المساجد. ويعني
بفعلها بدون علم جاهل، يعني أغلب اللي بيفعلوا هذا الأمر يعني بيبقى عن جهل، لأنه لو علم
لا ربما أن هو أحيانا يعلم، ولكن تكون له مآرب أخرى يعني في المسألة. وأما من كان جاهلا فخلاص يرتفع عنه الاسم، لكنه في كلا الحالين ليس مأجور، وخصوصا أن هذه الزخارف تفسد على الناس خشوعهم في الصلاة. وإذ النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في ثوب له أعلام نزعه عليه الصلاة والسلام، ولقد وقال لقد كادت أو كاد أن يلهيني في الصلاة أنفا عليه الصلاة والسلام، وده ثوب ملبوس، فكيف إذا كان في السجادة الذي تنظر إليه أو كان في قبلتك التي تستقبلها أو غير ذلك، فهذا الشك يعني يؤدي إلى نقص الإيه الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة.
في بعض الإفراء يضع مثلا شيء مكتوب في حكمة وفي حديث أو كذا، يضع مثلا في وجه المصلي، هل هذا من الزخرفة أو من الفوائد؟
لا هو ليس من الزخرفة، لكنه إذا كان سيؤدي إلى إلهاء المصلي أيضا ممكن أن يجعل يعني في الجانبين أو في الخلف، يعني إذا أدى إلى شغل المصلين واخد بالك، لا ده يبقى له وضع آخر.
الحكم المحراب الذي يسمع الذي هو من البدع ولا؟
هو من البدع ولا شك، هو من البدع.
رفع المأذنة؟
هي المأذنة على بعضها. لكن هذا مما كانت عمت به البلوى، وخصوصا المأذنة الآن لا تفعل حقيقة إلا لل يعني للمظهر فقط، لأن الناس اعتادت أن المسجد لازم يبقى المؤذن.
طيب لو قال هي شعيرة مثلا يعني مثلا شعيرة الإسلام، وأن هي ممكن تكون أقصى مثلا لغاية إليه الله خصوصة مصدر على خير،
حتى مع هذا المقصد الحسن يعني لا يزال في القلب شيء، يعني لو وجد هذا المسجد من غير مؤذنة وأهله الذين يصلون فيه أصحاب توحيد وسنة، فكان هذا أعظم نشر لشعائر الدين. ثم من الذي قال بأن المئذنة والمنارة من شعائر الدين؟ كانت مجرد وسيلة لإبلاغ الأذان قبل وجود لاقة الصوت ومكبراته، فأصبحت الآن يعني لا يحتاج إليه. الله أعلم.
كان حتى في هذا الدولة شهنا مثلا من إنسان غريب على مكان مسجد أصلا، حتى لو كان في هذا الدولة من إنسان غريب على مسجد مثلا مدن الكبرى زي الكبرى والكلام ده، بتبقى غريبة غريبة كتير.
تميز أنا طالما بلاد مسلمين يقول لهم فين أقرب مسجد هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.